أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
طبياً صار في شوية لبس ما بين الهدف الطبي الأسمى وما بين الهدف التجاري أو المادي. القسم الطبي والأخلاقيات الطبيب من واجبنا أنه نبلغ المريض، بس مثلاً لو جيتني وقلت لي هالكلام أقول لك توكل على الله. المفروض الطبيب يوصلك للنتيجة النهائية، مو يسوي لك العملية ومع السلامة.
لكن المشكلة اللي بعد كبرت الموضوع دخول المشاهير على الخط في الإعلانات.
هذا عاد مشكلة المشاكل.
اللي يروح يصور، وهذا يصور قبل وبعد، كيف يعني الطبيب هذا شوفه سوى مع المريض كذا وطلعه كذا. وطبعا احنا عارفين المشاهير، والله هذا أفضل طبيب، أفضل طبيب لأنه دفع لك فلوس، مو بأفضل طبيب لأنه هو أفضل طبيب. فأنا ألاحظ كمتابع أنه أطباء تجميل شوي صراحة بالغوا كثير في موضوع الإعلانات صراحة. أول كانوا أطباء الأسنان، والحين أطباء الأسنان مساكين ما لهم سوق، يعني كل الفلوس صارت أطباء تجميل من وراء المشاهير والإعلانات اللي يسوونها. بل أنه فيه طبيب، يعني يمكنك شفت بعض طباء التجميل تعاقد مع المشهور انه هو يسوي له العمليه ويصوره اثناء العمليات، يصور العمليه من يوم بدا وكيف ذا وكيف تدرج معه. ف يعني ما ادري صراحه كيف تعلق على موضوع تعامل اطباء التجميل مع المشاهير.
والله شوف، هذا الموضوع خطير. أول شيء بقول لك إنه عشان نكون واضحين، خلينا نقول الطب التجميلي بشكل عام، يعني سواء كان طب تجميلي أو جراحة تجميلية، يعني عشان نكون واضح، هل في له منحة ربحي؟
أكيد 100%. ولا يلامون حقهم، يعني
في النهاية هذه الأمور تقدم في القطاع الخاص
بالضبط.
باعتبارها خدمات إضافية. نعم، هي تجرى على يد أطباء ولازم تكون تحت تصريحات طبية وقوانين طبية وأصول طبية، لكن لها منحة ربحي. هل المنحة الربحي المفروض أنه يغير عند الطبيب طريقة التعامل مع المريض؟
لا، المفروض.
يا سلام، إحنا متفقين. نعم، لها منحة ربحي، لكن ما المفروض أن المنحة الربحي يأثر على أخلاقيات الطبيب في التعامل؟
بالضبط.
لما نجي على موضوع التسويق بشكل عام، طبعا أكيد إذا في عندك منتج معين أو خدمة معينة تسوق لها، أكيد أنك أنت بتكون أكثر بيع لهالمنتج أو لهالخدمة من إذا ما سوقت لها. وطرق التسويق تختلف،
حتى يسمونها بأسماء جديدة بعد، مي بأسماء طبية ولا علمية.
يوم مثلا أنا يعني أنا أقول مثلا، أنت ذكرت في البداية تكساس والنفرتيتي والماء الملكي والحقن الوردي والخيوط الذهب وخيوط يعني مشاهير، أسماء كثير طبعا، لأن هذا كله علم الماركتينج أو التسويق لما يدخل مع الطب. قبل لا أجاوب على موضوع المؤثرين والمؤثرات، بس أباخذ منحة، يعني منحة شخصي حتى بالنسبة لي، لأن يعني يمكن يعني في الفترة السابقة هذا الموضوع من أكثر المواضيع اللي همتني، هو كيف أنه إحنا مثلا كأطباء نقدم هالنوع من الخدمات، ما نخلط ما بين الناحية الطبية اللي هو هدفنا الأسمى وما بين الربح الإضافي اللي يجي منها، باعتبار أنه هي خدمات إضافية تقدم للناس اللي يطلبوها. والسؤال أو الجواب في نظري الشخصي سهل. الطبيب واجبه المهني، وهذا ما يعني المفروض انه ما يتغير، انه يكون شخص بالنسبه لموضوع التسويق يكون تسويقه تسويق اعلامي او تعليمي، ما يكون تسويقه اعلاني. وفي فرق طبعا بين الحاجتين. ايش يعني تسويق اعلامي وايش يعني تسويق اعلاني؟ احنا في النهايه عندنا خبره في أمر معين، خلنا نقول في مجال الجمال سواء كان طب الجمال أو جراحة الجمال، الأمر اللي يطلبه كثير ويسألوا عنه. فالمفروض أنه لما نتكلم عن هالأمور تسويقيا، أو حتى ما أقول تسويق يعني ما حتى أقول تسويقيا، لما نتكلم عليها في مثلا في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في تواصل اجتماعي ولا بصورة قبل ولا بعد ولا مثلا بإيضاح عملية كيف تجرى، هدفنا يكون تعليم المريض. تعليم المريض عن مثلا أنه هالعملية موجودة وتجرى بهالشكل، والمريض اللي نختاره لإجراء العملية هو يكون فيها المواصفات أو فيها هذول المرضى المناسبين إجراء عملية معينة عليهم، وهالمضاعفات ممكن تصير، وهذه الإرشادات قبل العملية وهذه الإرشادات بعد العملية، والمفروض توقف تدخين. هذا كله زي ما يصير في العيادة. المفروض يكون لما نتكلم عن إجراء معين مو هدفنا ترغيب المريض في إجراء العملية، هدفنا إعلام المريض أنه ترى في عملية قد تناسبك، وبعطيك أنا فكرة عامة عن الإجراء عشان تعرف إيش خياراتك. تمام، أنا والطبيب اللي غيري واللي غيري واللي غيري، المفروض كلنا نقول أنه ترى في عدد من الإجراءات قد تناسبك كمريض، يمكن أنك ترغب في البحث عنها، وأنا من الناس اللي ممكن أني أساعدك في هالموضوع لأنه خبرتي.
هذا حق الماركتينج ما راح يقبلون منك هالأسلوب.
لا لا، هو ما هو راجع لهم الصراحة. بس هو الخطأ أنه للأسف، وأنا أعترف بهالموضوع، للأسف طبيا صار في شوية لبس ما بين الهدف الطبي الأسمى وما بين الهدف التجاري أو المادي، وهذا يظهر من خلال الماركتينج. الآن بالمقابل يجيك، ما بقول أطباء بس خلنا نقول ناس أو مراكز أو حتى بعض الأطباء، هو في النهاية يبغى يظهر نفسه أنه هو الأفضل، فيوريك مثلا كمركز صورة قبل وبعد. يمكن في البداية تكون الصورة حقيقية، بعد شوية تكون الصورة مفبركة.
يعني في صور مفبركة تنشر قبل وبعد.
أنا أقدر أقول كطبيب تجميل أني أحيانا أشده من نتائج بعض الزملاء.
من الصور اللي تشوف.
من الصور اللي أشوف،
مو من النتيجة.
أيوه. فأنا طبعا بواقع الخبرة
تعرف أنه مو بصحيح،
أعرف أنه يعني أنه في أطباء طبعا نتائجهم يعني مبهرة، بس حتى المبهرين
ما يسوون كذا،
ما تكون نتائج،
ما يصل هالمرحلة. مرة قوية يعني،
قوية مرة يعني.
تمام. يعني مثل هذاك ودي أصدق، بس مرة قوية
يعني. أنا أعرف كطبيب تجميل أنه هذه النتيجة يعني
صحيح.
يعني مو صحيح. بعدين إحنا يعني هل مثلا أتكلم عن نتائج الشخصية نقول أنا ما أقدر أوصل لها النتائج؟ لا، إحنا ترى نشترك في ندوات سعودية وخليجية وعربية وعالمية، ونشوف زملائنا في أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا
ما سووا هالشيء،
ويعرضوا نتائجهم تحت في ندوات علمية. تمام. أيه. ونشوف نتائجهم ونقارن ونعرف الناس العلميين يعني ما في فبركة، فنقول أنه النتائج واقعية. النتائج نعم في آثار جراحية، نعم في شد، لكن مو بالضرورة مرسوم رسم متسوي على الفوتوشوب. مو بالضرورة المريضة كان مثلا والله عندها يعني شكل معين وانت غيرت الشكل تماما. ففي للأسف، وبأمانة حتى لو كان في حالة من الحالات، فهو ما يكون في كل حالة. يعني واجب الطبيب لما يجي بيوري صور انه ما يختار افضل حالة عنده، اذا بيوري صور ما يختار افضل حالة عنده
حالة من عرض الحالة
زي هذه. ترى في عندك حالات، ترى كل طبيب عنده حالات ممتازة جدا،
عنده حالات سيئة،
في عنده حالات افريج
وسط،
وقد يكون في حالة جاتها مضاعفة، وممكن يعني المفروض واجبه انه يقول ترى
ما يعلن
انا مسوي هالحالة وصارت عندها المضاعفة. ما يعلن لانه الرأي العام إذا عرض بشفافية على مثلا كماركتينج يقول لك والله هذا عنده مضاعفات بس فلان ما عنده، بس مو صحيح. ترى فلان
ما يعلم،
ما علمكم، لكن فلان علمكم، انتم مين بتختاروا؟
الصادق ولا اللي خفي؟
بس الناس ما عندهم هالوعي. المشكلة الحين بعد ما هو بهذا، يعني انا مرة رحت عيادة تجميل قريب، دخلت حسيت اني حقيقة داخل مطعم ولا كافي شوب، يعني
فندق
ولا فندق 5 نجوم. يعني الديكور، الألوان كذا، الإضاءات حتى يعني كأنها إضاءة دي جي، والموسيقى الصاخبة،
الخدمة
وأشكال البنات اللي يستقبلونك،
بعضهم عندهم باليه، خدمة باليه.
يعني حاطين سيارات فخمة عند الباب، يعني أنه ترى إحنا هاي كلاس. يعني حتى مظهر العيادة صار ياخذ شكل غريب يعني تحس تدخل مكان
ما كأنها منشأة صحية
ما كأنها منشأة صحية ما انت بداخل مستشفى بالنهاية يعني.
والله شوف يعني اذا بتكلم عن هالناحية هو اختيار العيادة لشكل العيادة والخدمات المقدمة والشكل العام له علاقة باختيار العيادة لنوعية المراجعين. اختيار الطبيب لطريقته مع المرضى وعرضه للمرضى وصراحته مع المرضى له علاقة باختيار الطبيب لمراجعينه. يعني أنا من أهم الدروس خلنا نقول اللي تعلمتها لما كنت في البعثة في إحدى استشاريات جراحة التجميل قالت لي ساري you will choose your patients أنت حتختار مرضاك. قلت لها كيف أنا أختار مرضاي؟ قالت لي شخصيتك حتجيب لك المرضى اللي زي شخصيتك. إذا أنت كنت مثلا جراح أو طبيب واضح وصريح ويعني خلنا نقول تعطي جميع المعلومات حتجيك المريضة اللي هي تبغى واحد
يبغون واحد زي كده
يكون واضح وصريح. وإذا كنت أنت حق لف ودوران
بيجونك
حقون اللف والدوران. تمام جميل. وترى هذا جائز وهذا جائز. أنا ما يعني ما أنفي كل واحد على حسب كل طبيب على حسب شخصيته لكن هذا واقع. فاللي أنت تقوله العيادة اللي مثلا حاطة برا بنتلي
أيوة.
هم يدوروا عن مرضى البنتلي عشان فواتيرهم بنتلي والعيادة اللي حاطة وأنا ما أقدر أقول لك هذا خطأ ولا صح هذا يعني. وهنا نجي على موضوع العلاقة ما بين تقديم خدمة طبية وما بين التسويق والمنح التجاري للطب التجميلي والجراحة التجميلية. تمام. وفين بالضبط نرسم الخط اللي ما يتعدى فيه ما تتعدى فيه المؤسسة الصحية أو الطبيب الممارس الصحي ما يتعدى أبدا واجبه وهدفه الأسمى كطبيب وكمعالج صحي ويلتزم بالأمور اللي المفروض يلتزم فيها بمقابل أنه يكون في تسويق محترم ويكون في عرض محترم.
هذا بس يعطي انطباع سلبي دكتور صح؟
ما بالضرورة أتفق معك انطباع سلبي لبعض الناس لأنك أنت تبحث أنت مثلا كشخص مهني تبحث عن عيادة مهنية أنت تقول أنا أدخل مؤسسة طبية وأشوف طبيب فاهم ويسوي لي عملية في منشأة صحية
مهنية
وما أبغى لا أبغى هالشكل. لكن في بعض الناس يستدرجهم هالموضوع. هل تتوقع لو ما يستدرج بعض الناس
أكيد
أنهم ضوعوا فلوسهم في هالأشياء؟ صح.
بس أنا أقول الطبيب اللي يقبل أيضا يشتغل في هالجو وهالبيئة هذا أحيانا يجعلك تعيد النظر في مهنيته. ومفروض أنت كطبيب بعد ما تقبل أنك تشتغل في مكان مهني بالنهاية.
عشان كذا قلت لك اللي تعلمته برا أنه الطبيب يختار مرضى.
بالضبط.
فالطبيب اللي يعمل في هالنوع من الجو هو بيدور على هالنوع من على نوع معين خلنا نقول من المرضى لأنه هو يشعر أنه هذا الشيء اللي هو ممكن يعني يوافق عمله ويوافق طريقته مع المرضى.
طيب دكتور في موضوع يعني الحين مع التكميم صار في إشكاليات تتعلق بآثار التكميم ما يتعلق بالترهل سقوط الشعر وأشياء أخرى
بعض الآثار الجانبية والتشوهات.
وبعض الناس يخفون التكميم وش والله أنا دايت مسوي حمية ومكمم يعني بعض الناس ما يحب. أنا حقيقة جتني قضية من القضايا استشارة فيها أنه اكتشف
الزوجة اكتشفت
أي أنه والله هي الرجال مكمم والرجال
هو مخفي ما علمها
يعني ولا عنده ترهل وشعره طايح وحالته حالة وليش والله مكمم أنا حسبك والله نحيف والله مكمم طيب ليش ما علمتني قبل الزواج أنك مكمم. وحالة تصير بعد مع العكس يعني أنه واحدة نحيفة ثم ينتكشف أنها مكممة
أو يعني بشكل عام هي مسوي عملية تجميل بس
ما قالت
له. نعم. احنا نتكلم بشكل عام هل تشوف معلش اختطفت السؤال من إبراهيم هل تشوف انه لانه يصير اثار انه ترفع قضايا احد الطلب مثلا يبي يفسخ او يبي استعاده مهر او 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 لكن هل انه لازم يبلغون بعض
من كوجه نظر طبيه ما احنا نتكلم قانونيا.
انا طبعا انا اعتبر، لا اعتبر السؤال قانوني اكثر ما هو طبي.
هو قانوني ما في شك، بس احنا ودنا نسمع
من وجهه نظرك. احنا من وجهه نظري كطبيب التزامي مع صاحب الشان، مع المريض. يعني بعطيكم مثلا مثال على امور كانت يعني تمر علينا كاطباء. فرضا ام او اب لعائله معينه كبيرين في العمر، وتشخص انه عندهم ورم. فيجيك الولد يقول بالله يا دكتور لا تبلغ امي انه عندها ورم، ما نبغاها تعرف. احنا طبيا القسم الطبي والاخلاقيات الطبيب من واجبنا انه نبلغ المريض، لان المريض له الحق يعرف ايش اللي صاير فيه. ما هو الحق حتى لابنه انه يتدخل في منع هالمعلومه، لكن كمان مع ذلك في احترام لطبيعه المجتمع. في بعض المجتمعات معروف فيها انه الاب منفصل في قراره تماما عن اولاده، لكن مثلا المجتمعات الشرقيه بشكل عام والعربيه الاسلاميه بشكل اخص والسعوديه خلينا نقول بشكل اخص واخص، في طبعا تقارب رهيب في العائله. فاحيانا الاولاد فعلا مثلا يعرف انه لو الاب عرف انه عنده ورم ممكن هذا يسبب له ازمه نفسيه ودبرشن. فبالتالي نتعامل مع الموضوع باشكال مختلفه عشان يعني ما نعارض الشيء اللي احنا نعتبره اخلاقياتنا اللي هي الشفافيه مع المريض، وفي نفس الوقت نحترم راي العائله ونشوف كيف طريقه ايصال المعلومه بافضل طريقه.
طيب
فاحنا التزامنا بشكل عام تجاه المريض. فانا مثلا اذا جاني هذا المتكمم، او جاتني واحده مثلا تبي تسوي عمليه تجميل انف، والله هي حتتزوج بعد 6 شهور او سنه، انا ما اقدر اقول لزوجها او اقول لها حتى لازم تبلغي زوجك او الشخص اللي يعني حيتزوجك انك انت هذا كنت كذا وسوينا لك عمليه تجميل كذا. مو من حقي كطبيب اني اتعدى خصوصيه المريض، يعني هذه مساله كونفيدنشياليتي.
اي بس هذا ظاهر يا دكتور، ما هو مشكله، احنا نتكلم عن شيء باطن وله اثار. عرفت دكتور؟ يعني احد الزوجين بعد ما دخل اكتشف ان الطرف الاخر عنده اثار في جسده من الداخل، مضاعفات، ندبات.
انا بسال السؤال بطريقه مختلفه. مثلا في القضيه اللي انت اثرتها، يعني انا حاعتبر نفسي محامي بعد اذنك.
اي لا عادي، ترى انا مكمم يا دكتور. يعني ما ترى يعني
بسالها، هل انت سالتي الرجل، هل انت مثلا وضحتي في اثناء الخطوبه انه انت مثلا لن تتقبلي اذا كان هو شخص بدين وسوى عمليه
هي ما قالت له يا دكتور، لان هي شايفته جسمه حلو ممتاز، فما ما في بالها
الاصل انه يعني لما اشوفك نحيف الاصل انك نحيف.
بس واضح انه بعض الزواج صار في عندها مشكله في هالموضوع. يعني أكيد. ممكن هي تقول انه من الاساس في فتره الخطوبه تقول ترى انا مثلا لو كان والله لو واحد فرضا كان بدين وسوى عملية تكميم أنا لا أتقبل أني أتزوجه. وفي وقتها قال له والله أنا كنت بدين وسويت عملية تكميم، تقول له خلاص ما في بيني وبينك اتفاق. هل هي أظهرت من الأساس أنه هذا متطلب عندها ولا لا؟
ما جعل على بالها. هذا المشكلة، أنه كثير منهم ما يجي على بالها.
هو المقصود إيش أنت يعني لما تثير؟ هذا استثناء من الأصل، ما يثار الاستثناء، الواحد يمشي على الأصل
اللي شايفه قدامه.
يعني انا والله شفت قدامي شخص سوي بعد الزواج.
انت يا دكتور تميل لانه مو بلازم الطرف يخبر
الثاني. احنا طبيا نحترم الكونفيدنشياليتي.
ما في شك
الا في موضوع يتعلق بإيذاء الاخرين.
طيب معلش دكتور، لو انت الان الحاله تتعلق بك شخصيا،
طيب
هل تتوقع انه يجب عليك ان يجب ما انت 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 تتزوج ولا ابنك بيتزوج ولا ايا كان، هل ترى انه لازم والله ترى صار له عمليه وحنا سوينا له تجميل وكذا؟
انا بالنسبه لي شخصيا ما عندي يعني عندي الشفافيه اني انا اي ويل ديسكلوز، يعني ممكن اني
طيب لا انت لو ارتبطت انت او قريب لك ارتبطتهم والله انا تفاجأت ما خبروني، ما تحس انه هذا شيء مزعج؟ ليش ما خبرتونا؟
ممكن يكون شيء مزعج.
إيه جميل، يعني ممكن. يعني احنا نقول انه هو الافضل الاخبار، يعني ما في شك، لكن عاد
بس هل هذا ملزم؟
اي هو هين ترتب عليه اثار.
طبعا الزواج علاقه مختلفه عن كل علاقه.
اي
لانها تدخل فعلا في الخصوصيات
والافضل. وبعدين هم شركاء في الجسد يا دكتور، هم شركاء في اجساد بعض، يعني خلنا واقعيين.
بس من الناحيه الطبيه احنا اذا تسالني كطبيب، وانا حجاوب كطبيب ما حجاوب كمحامي، اقول لك انه هي في النهايه فيما يتعلق بموضوع الخصوصية أو الكونفيدنشياليتي طبيا
أكيد
ما نحترم خصوصية المريض إلا فيما يضر غيره. فإذا كان هذا من باب الضرر على الغير ينظر لها من هالمنح. يعني خلنا نتكلم يعني مثلا لو كان في مرض معدي, لو الرجل عنده مرض معدي وعارف انه عنده مرض معدي وجاء تزوج وهو عنده هذا المرض المعدي وما بلغها, هل من حقها؟ طبعا
أكيد
من حقها علينا اصلا نبلغها ترى
أكيد
بالمناسبه
أكيد. وهذا الان سلمك الله فيه الكشف الطبي قبل الزواج
بالضبط عشان كذا.
لكن الفقهاء قالوا معيار, قالوا العيب الذي يمنع كمال الاستمتاع, حتى قالوا بالكمال يعني اذا
والله بالحد الادنى
اي يعني انا شفت الجسد ولا والله فيه هنا ندبات هنا في مشاكل, هذا يأثر حتى على الرغبة.
أكيد
إيه صحيح,
بس يقول واحد طف اللمبة وخلاص.
ترى شوف أقول لك الموضوع مو بال, إحنا طبعا باعتبار عملنا إحنا ندخل مع المرضى ومع المريضات في أمور شخصية جدا وكثير من يعني كثير من مرضايا ومن مريضات نتكلم في أمور تخص البرسبشن أو يعني كيف ممكن أنه الطرف الثاني سواء كان رجل أو مرأة تقبل. يراهم
أي.
تمام, وإحنا جدا نقدر موضوع مثلا بالذات موضوع البدانة اللي هو موضوع جدا شائع في السعودية في المملكة صح. سواء كان فقط بدانة أو مثلا سوء لتوزيع الدهون أو المتكممين اللي يصير عندهم ترهل فظيع, ما ينتهي الموضوع فقط عند موضوع يعني طفي اللمبة ولا عند موضوع
أكبر.
نفسيا الشخص نفسه يعني أنا ما زلت حصل لي موقف يمكن من 9 سنين كنت في مستشفى وجاتني متكممة وكانت لسه ما تزوجت وكانت تحتاج عدد من العمليات الشد يعني عملية الحزام مثلا اللي هي عملية شد البطن مع الظهر يمكن أتوقع عملية كمان شد الجسم العلوي يعني يمكن سويت عمليتين أثناء الفترة حقت فكانت طبعا متابعة معي مراجعة معي أثناء فترة العلاج جاتني مرة في العيادة تبكي طبعا قبلها بيمكن بشهر قالت لي والله دكتور أنا حبيت أبشرك أني أنا ارتبطت أو ملكت وحتزوج قلت مبروك يعني أنا أعتبر هذا نجاح
جميل
معناها الشيء اللي كان مؤثر على نفسيتك ومانعك من أنك تتقبل الموضوع لأنك خايفة من الشكل الآن ما عاد مؤثر والحمد لله ربنا قدر أنك ترتبطي. جات بعدها بشهر تبكي قالت الشخص اللي ملك علي شاف بعض الأثار الجراحية وقال لي إيش الخرائط اللي عليك
جرحها
تمام
وهي ما علمته قبل
الظاهر أنها معلمته بس يعني هو
ما توقع
ما توقع أنه في مثلا أثار جراحية أو نتبات جراحية يعني هو الموضوع يثار من الطرفين
أكيد
فطبعا هي كانت موظفة في المستشفى وهو ظاهر كان موظف في المستشفى فقلت لها إذا يعني بعد إذنك إذا أنت حابة المرة القادمة تجوا مع بعض
أنت صرت تمارس دور نفسي يا
جميل. نعم فعلا فجوا عندي في العيادة وقعدت معهم يمكن نص ساعة أو ساعة مع الزوجة أو اللي يعني حيتزوجها وشرحنا الموضوع وحتى طلبت في يعني في جزء من الكلام انه ما تكون هي موجوده وشرحت الموضوع عن نفسي قبل الاجراء والمراحل اللي مرت فيها وانه كان عندها سمنه كمراه كان عندها سمنه وبدانه وبعدين قررت تسوي عمليه تكميم ونجحت في انها تنقص وزنها لكن صار عندها مشكله الترهل واحتاجت تسوي عمليات لتحسين شكلها والان هي جدا حاسه انه يعني شكلها تحسن لكن لما تيجي تقول انه ايش هالاثر الجراحي تستخدم كلام يعني جارح والخرائط وما خرائط وهذا يعني المفروض انك تكون يعني اكثر استيعاب ولطف يعني اللي اعرفه الان بعد 9 سنين انه ما شاء الله بينهم
كل ولدين وثلاثه
واستمر الزواج
جزاك الله خير والله
فهالموضوع مو بهال يعني مو ببساطه تطفي اللمبه
القصد ما يطفوا اللمبه
لا القصد انه الموضوع جدا شخصي وحساس وحتى الشخص اللي احيانا يعني ما يبغى يتكلم فيه لازم تعطيه بعض تلتمس انه في بعض الخصوصيه قد يكون محرج منها هل والله هذا حق الزوج او الزوجه طبعا اكيد حقهم لانهم حيعرفوا كل شيء في النهايه لكن كمان التماس العذر احيانا لخصوصية الناس.
وفي ما في جسم كامل يا دكتور. صحيح. ما في واحد جسمه ولا غلطة على قولتهم.
طبعا.
هذا حكي فاضي هذا.
وحتى لو كان بعد سنة بيصير في غلطة.
بالضبط يعني أحسنت. المرة بتحمل وتجيها الرجال بيكبر وبذا ممكن لا قدر الله صار له حادث طاح على رجله جاء وكسر كذا. بالنهاية أصلا الإنسان إذا حب الطرف الآخر تقبله حتى الأشياء اللي قد تكون فيه قد ينظر لها أنها يعني ما هي بحلوة تصير
تتشاف حلوة.
إيه طبعًا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة يعني. والعكس احنا شفنا ونعرف كلنا انه في جميلات ملكات جمال مطلقات
صح
ما توفوا وفي رجال تشوفهم وش احسن منه وتلقاه منفصل يعني مو بالضروره انه والله جميل وكذا وجسمه حلو انه ناجح في حياته الزوجيه.
انا في رايي التجميل يعني المفترض في التجميل كتخصص طبي الكوزمتيك سيرجري والكوزمتيك ميديسن احنا الهدف دائما مساعدة الانسان نفسه اللي يبحث عن التجميل في الرضا عن نفسه في اعادة الثقة بنفسه.
جميل.
مو الهدف انه تسوي اجراء عشان يقولوا عنك او يقولوا عنك. وعشان كذا قلت دائما التجميل الناجح هو الخفي. التجميل الناجح هو اللي يرضي الانسان لما يطالع في نفسه يقول والله انا راضي عن نفسي. هذه اعادة الثقة بالنفس هو الهدف الحقيقي لإجراء العمليات الجراحية التجميلية أو تداخلات التجميلية. مو الترندات اللي تكلمنا عليها نصير زي الآخرين. لا دائما فدائما نحاول نبحث إنه إيش الشيء اللي ممكن إحنا نقدمه للمريض أو المريضة اللي ممكن يعزز ثقتهم بنفسهم ينبسطوا أكثر لما مثلا يشوفوا نفسهم يحسوا أنهم مجتمعيا أكثر انطلاقا أكثر رغبة في التناغم الاجتماعي والمساير الاجتماعية.
في ناس ما شاء الله يعني عندهم مشاكل وراضين قال عنده نية يسوي عملية تجميل
لأنه شخصيته قوية فبالتالي هذا يجيك يقول لك يا أخي دكتور أنا أسألك أسوي ولا ما أسوي يقول له أنت تبغى تسوي ولا ما تبغى تحتاج هل تحتاج تسويها يقول صراحة لا لا تسويها. يعني مثلا فرضا يجيني رجل عنده مشكلة تثدي يعني عنده بروز في منطقة الثدي يقول مثلا أنا عندي تثدي قالوا لي أنك أنت مثلا تسوي هالعملية ممتاز تسويها. طيب إيش المشكلة؟ والله دكتور ما عندي مشكلة. طيب أخي ما عندك مشكلة
ليش تسويها؟
مع السلامة.
هو ما يشعر بالمشكلة
خلاص. إذا هو ما يشعر بالمشكلة لا تخلي أحد يشعرك أنه عندك مشكلة ترى هو شيء طبيعي. يمكن 50% من الشباب عندهم درجة من درجات التثدي 60% من الشباب عندهم درجة من درجات التثدي. إذا ما هي مزعجتك توكل على الله
عش حياتك.
لا تسوي شيء. يعني مو دورنا انه احنا نرغبهم لازم نسوي العمليه لانه عندك
أنت
مشكله.
انت تشعر ان تاثير الناس اللي حولهم هو اللي يدفعهم للعمليات كثير يعني.
انا اشعر انه اقدام الناس على الاجراء الجراحي مرتبط لدرجه كبيره رقم واحد بثقتهم بنفسهم وشخصيتهم.
حلو.
رقم اثنين بالناس اللي حولهم
تأثر.
وحتى بما كمان يشمل الميديا بشكل عام.
لعلام.
ورقم ثلاثة الطبيب.
نشوف الطبيب له دور
طبعا. طبعا ممكن تجي عند طبيب يقول اوف
وش ذا
لازم تسوي عمليه. انا تجي مثلا مريضه تقول والله انا مثلا عندي مشكله في بطني. كيف بطنك؟ بطنك بسيطه حتى الصدر حتى الانف حتى الوجه لازم تسوي لك عمليات في كل مكان
باكج.
طب هذه اذا خرجت من عند طبيب توقع انه ما بتسوي العمليه. اذا كان طبيب متخصص في التجميل قال انه وجهك بشع
خلاص.
وأنا أقدر أجمل لك هو معناها أجبرها على إجراء عملية. وهذا ترى يحصل في بعض الأحيان
والله خطير.
ويحصل مع بعض الأطباء المشهورين أنه يتحكم في نفسية المريض لدرجة أنه يرغمهم على إجراء العملية بالطريقة هذه. وأنا أشوف أنه هذه very ethically يعني من الأخلاقيات من أخطر والله. الأشياء نعم أنا أعتبر أنه يعني هذا شيء غير مقبول
ولا يمت للحياد بصلة.
ما يمثل الأمانة الطبية. ما يمثل الصراحة الطبية.
صح.
ما يمثل الـ يعني ممكن تجيني مريضة أنا أقول لك ممكن تجيني مريضة مثلا أنفها أشوف أنه ممكن يتجمل ما بقول أنفها بشع بس أقول أنه أنفها ممكن يتجمل وتجي مثلا تقول أنه أنا عندي مشكلة في بطني أنا عندي خيار من خيارين إما أني أنا أركز على المشكلة اللي هي جات عشانها أو أني أخلص من مثلا من فحص البطن وأقول طيب بالنسبة لأنفك هتقول ايش بالنسبه لانفي يعني غلط
صح.
اني انا افتح باب عليها هي صح. اصلا ما فتحته على نفسها هي حابه انفها
صح.
ليش انا احسس انه في مشكله في الانف
صح
ممكن ما في مشكلة في أنفها، في نظرها هي مثلا في العائلة هذا هو الأنف الجميل في نظرها، فليش الطبيب يحاول يفرض، ليش الطبيب يحاول يفرض مشكلة على المريض غير موجودة، خاصة أنها مشكلة تتعلق بالشكل وبالبرسبشن، يعني طريقة الطريقة اللي يشوف فيها الصورة. فهذا من الأمور الخطيرة بالنسبة لنا الطبيب.
زي أنا الحين أعاني من التنمر بحكم أني أصلع ولي سنوات أنا أحلق موس ما أترك شعر يطلع، فأعاني التنمر أزرع شعر. أنا سعيد مع نفسي متصالح مع ذاتي، جيزت لي صلعت يعني. فيجيني ناس يقول لك راح أزرع شعر،
أزرع
إيه، ما أنا ما أبغى أزرع.
صح.
ولو تسألني، لو جيتني أنا ما أزرع، يعني ما أسوي زراعة شعر، بس مثلا لو جيتني وقلت لي هالكلام أقول لك توكل على الله، لا تسوي شيء أنت ما مقتنع فيه. ترى شوف المجال حقنا، أنا أعتبر أكيد أنه أنا محايد في هالموضوع، أعتبر أنه أصعب مجال طبي اليوم كممارسة هو الجراحة التجميلية، لأن نخضع لضغوط من مختلف النواحي. أول شيء المريض حقنا هو مريض صحيح وليس مريض بالنسبة للتجميل تحديدا، مش الحالات الترميمية، فبالتالي يعني صعب المريض الطيب يتقبل أنه في احتمالية حدوث مضاعفات ومشاكل.
هو يبحث عن يجلب منفعة ما يدفع مضرة،
وهو يبحث عن إضافة للجمال، فهو يعتبر أنه مثلا وجود الندبات أو وجود الأثار أو وجود التورمات والكدمات شيء غير مقبول. تمام، وهذا شيء عبء علينا. العبء الماركتينج اللي تكلمتوا عليه، لما ناس تشوف صور غير حقيقية بتقول لك والله شفنا واحدة مسوية وشوف نتيجتها وشوف، يعني طب هذا غير واقعي. حتى السناب شات اليوم في يسموها
الفلاتر
حقتها تعقيد يا جماعة، يعني طالع في أشياء تقول يا بنت الحلال هذا فلتر، يعني مو معقول إنك
تجي مصدقة يعني.
طبعا يجيك ناس يقول أنا أبغى زي هذه، طب هذه حاطة فلتر. هذه كلها ترى هذا كله واقع، هذا كله واقع. نعم أكيد المتابعة، لأنه في متابعة أحيانا يعني غير واعية للناس وللي تشوفه برا، فكل هذه ضغوط على
أنتم تحتاجون تأهيل نفسي يا دكتور وتأهيل في التعامل مع نفسيات الناس.
تحتاج نضج اجتماعي. تحتاج نضج اجتماعي، تفهم فيه المريض اللي جايك وتفهم فيه كيف فعلا تساعده. لأنه هو أنت سألتني قبل الهوى على موضوع نجاح العملية التجميلية، أنا قلت لك أنه النجاح، ترى النجاح في النهاية في نظري أني أنا أتفق مع المريض على نتيجة معينة،
عملية تفاوضية.
نعم هو في إلى حد ما، يعني ما بقول تفاوض، بس المريض يبغى شيء معين، أنا بقول والله هذا الشيء أنا أقدر أحقق، ممكن أحققه أو ممكن أحقق جزء منه، وفي بعض الأشياء ترى ممكن يصير مضاعفات أو شيء زي كذا. إذا إحنا اتفقنا على هذا الكلام وأنا قدرت أحقق، يعني رسمت الصورة الصحيحة في نظرة المريض وحققتها للمريض، أنا أعتبر أنه نجحت. فبالتالي ما عاد النجاح فقط في الإجراء الجراحي، صار النجاح أصلا من الأساس في أني أنا أوضح للمريض بشكل يعني شفاف تماما بالضبط إيش المسيرة اللي حتكون، إيش اللي حيصير معه من الأول وحتى الآخر، إيش اللي يتوقعه وكم التورم والندبات ومتى يرجع للعمل ومتى ومتى ومتى. وبعدين لما يأخذ النتيجة النهائية والله أقول كثر الله خيرك دكتور، اللي سويته اللي هو بالضبط اللي أنا كنت أبغاه.
جميل.
تمام، باعتبار أنه إحنا اتفقنا على أنه هذا الشيء اللي إحنا ممكن نحققه، هذا هو النجاح الفعلي في العملية التجميلية. فليش الصعوبة طيب؟ لأنه الناس تصورات. يعني أنت لابد تكون على درجة من النضج العملي والنضج الاجتماعي مع التخاطب مع المريض، أنك تقدر تفهم بالضبط لما ترسم الصورة للمريض كيف هو يراها، أنه هو فاهم أنت إيش حتسوي. وبعد ما تخلص العملية بشهر أو شهرين قلت ترى فاكر الصورة اللي رسمناها من هذاك الوقت، اليوم احنا حققناها. هنا صعوبة الجراحة التجميلية الفعلية، يعني هنا صعوبة الأشياء اللي تكلمنا عليها، الاختيار والإجراء والمريض. وعشان كذا أنا أعتبر أنه مجالنا من أصعب المجالات، وترى ما يعني في النهاية هو شيء خارجي، ما أنت ما تقدر تسوي شيء وتتخبى. المريض في وجه، يعني في وجه هذا أنا قدامك، هذا وجهي، هذا بطني، هذا شكلي، ما في يعني في بعض الجراحات الأمور مخفية.
نعم.
أو أحيانا المريض عنده داء، فبالتالي والله مثلا تم علاجه مو بشكل كامل، والله أخي داءك أنت تغلب. هذا المراجع اللي عندي أو المريض اللي عندي ما عنده داء.
صح.
بالنسبة للتجميل تحديدا. صحيح. فما حيتقبل
بالضبط. لكن بالنسبة للتكاليف يا دكتور في تفاوت.
صح.
هل هو التفاوت هذا منطقي ولا في مبالغات؟
زي أي خدمة أو أي سلعة، لما نتكلم عن القطاع الطبي الخاص بشكل عام، وخلنا نتكلم عن القطاع الطبي التجميلي بشكل خاص، لما نقول أنه المفروض في أي بلد، وأنا لازم أركز على موضوع البلد، يعني في مثلا مرضى يقول لك والله أنا مدروح على البلد المجاور الفلاني ولا البلد المجاور الفلاني لأنه أرخص. فحرجع للنقطة هذه، بس في أي بلد المفروض أنه في رينج، يعني في مدى نعم. معين للأسعار. نعم. اتفق أنه هذا المدى معروف، أنه مثلا العملية فرضا تكلفتها من 10 إلى 15 أو من 20 إلى 30،
هذا معقول.
تمام. فلو سألت مثلا خلنا نقول 70 إلى 80% من الأطباء أو من الجراحين أو المراكز كم العملية عندهم، ما حيخرجوا عن هذا المدى.
متحس.
مثلاً عملية من 20 إلى 30، في بعض المراكز تأخذ 30، في بعض المراكز تأخذ 25، وفي بعض المراكز تأخذ 20. تمام؟ إيش الخلاف؟ والله الخلاف قد يكون في خدمات إضافية مقدمة. قد يكون الطبيب معروف مثلاً أنه خبرته أعلى. أنتوا مثلاً كمحامين، في محامي ممكن يأخذ
مبلغ أقل.
مبلغ أقل، في محامي يبلغ يعني كمان طبيعي. أحيانا الواحد يقيم نفسه. تمام. لكن بس ما في مثلا محامي يأخذ على قضية فرضا 50,000 ولا 100,000، تلاقي واحد بيأخذ 2,000,000. يعني هذا تقول
في أفرج، يعني
في أفرج، يعني خلاص معروف أنه مثلا هي من 50 إلى 150,000 فرضا، أو من نسبة من 10% إلى من 8% إلى 12% مثلا، يعني معروفة نسب هذا المتعارف عليه. فإذا إحنا قلنا أنه مثلا العملية المعروف أنها تكلفتها من 20 إلى 30,000، وجاء المريض حصل واحد يسويها ب70,000 وحصل واحد يسويها ب10,000، إيش المفروض يكون الرياكشن؟
نصابين.
ردة الفعل
يقول أنه ذولا نصابين.
أول شيء بالنسبة للعشر آلاف المفروض السؤال أنه ليش هذا يعني يعني ليش
منخفض
جداً. جدا عن يعني هل في مشكلة في الأداء؟ هل في مشكله؟ هل هذه يعني لازم المفروض المريض يسال اسئله، انه يا اخي المتعارف على العمليه هذه من 20 الى 30 ايش مبرر انه ب10، واللي قاعد يسويها ب70 ايش المبرر انه ب70؟ مع العلم انه من الناحيه العمليه هذه كلها ماركتنج استراتيجيز، يعني استراتيجيات تسويقيه،
رفع السعر على اساس يعكس الجوده.
رفع السعر يقول لك انا البنتلي حق الجراحه التجميليه انا اسويها ب 70,000 و 80,000،
البنت اللي مستاجرها وحطها برا بعد.
اي فبالتالي هو يعني هل هذا صحيح؟ انا اقدر اقول لك انه ما في عندنا احنا شيء اسمه البنتلي. في عدد محترم من او في عدد جيد، يعني يمكن من 30 الى 50 في المملكه على الاقل، 30 الى 50 من استشاريين جراحه التجميل، وعدد اكبر من مثلا استشاريين الجلديه معروف عنهم انهم من يعني من افضل في المملكة وعالميا الناس، كلهم عادة في نفس الرينج. إذا جاك واحد فيهم ولا واحد من خارجهم وحط 70 أو 80 ألف، بصير أنه أنت شي يعني 70 ولا 80 ألف هذه عملية أبو 30 على أي أساس أنت تطلبها؟ معناها تعرف أنه هذه ناحية تسويقية عشان هو يبغى يميز نفسه عن المجموعة. لا والله فلان 70 معناها هو الأفضل، هل هذا صحيح؟
لا
مو شرط. فلان ب10 معناها أرخص، هل هذا صحيح؟
لا
كمان مو شرط، معناها هذا في عنده مشكلة وهذا عنده مشكلة. كلها استراتيجيات تسويقية لا تعكس بالضرورة أنه شيء أفضل ولا ما هو أفضل. وأنا أشوف أنه الخروج عن المدى المفروض أنه ما يكون هو الأساس، المفروض المريض يبحث عن إيش.
بس هي تتخصص صحية ما تتدخل؟
تتدخل في بعض الأمور بس ما تتدخل في كل الأمور.
والمفروض تتدخل من وجهة نظرك يصير في رينج؟
في لا في على حسب علمي العيادات يعني يطلب منهم انه مثلا ايش العمليات اللي تسووها وايش المدى اللي انتم تشتغلوا فيه. بس ما اعرف كيف في ناس يعني نسمع احنا والله مثلا فلانه سوت عمليه عند فلان دفعت 100,000، ما شاء الله 100,000 ليش؟ على شد بطن مثلا. طب هي عمليه شد البطن معروفه انها مثلا من 30 الى 35 45 على حسب الحالات. كيف ليش دفعتي مثلا 100,000؟ لا والله مثلا فلان هذا اللي طلبه مني. وانت سويتيها؟ ايوه انا مبسوطه خلاص اوكي. يعني هل احنا مثلا نشوف انه في مسوغ لهالكلام؟ يقول لك لا بس هذا منحة تجاري. اذا الطبيب حس انه يبغى يطلب 100,000 والمريضه حبت تدفع له هذا اتفاق. يعني كانوا عندها حلول اطباء ثانيين بنفس المهاره يمكن افضل انهم يسووها بالمدى المتعارف عليه اللي هو مثلا من 30 الى 40.
جميل.
وذكرت كمان على موضوع البلدان المجاورة كمان من الأمور المهمة. يعني اليوم تحديدا مثلا نتكلم عن تركيا وعن مصر. كثير ناس تسافر تركيا أو تسافر مصر لأن العمليات التجميلية أرخص. أنا طبعا ما حتكلم عن تفاصيل فيما يتعلق بالطب في بلدان ثانية لأنه عندهم كمان عندهم ناس متميزين ومتقدمين، لكن كمان تكلفة الحياة في البلد
أرخص
تأثر. يعني ممكن مثلا هنا العملية المدى حقها من 20 إلى 30، في بلد زي مثلا تركيا ممكن تكون من 10 إلى 20 لأنه هناك هذا المدى. صح. فهذا قد يناسب بعض الناس،
هذا طبيعي.
نعم. إيش الإشكالية في كذا؟ الإشكالية اللي إحنا نشوفها المتابعة. يعني واحدة راحت سوت عملية برا ورجعت هنا وبدأت المضاعفات،
من بتابعها
ومضاعفاتها وش يعني دفعت هناك مثلا مبلغ أقل صار عندها مضاعفات احتاجت عمليات أكثر، فهذه نقول لها لازم تنتبهي.
صح.
تروحي عند مين وتتابعي للنهاية. المفروض الطبيب يوصلك للنتيجة النهائية، مو يسوي لك العملية ومع السلامة وبعدين تلاقي نفسك قاعدة تدفع مبالغ أكثر في عيادات عشان تتابع أمور المفروض كان من الأساس أنها ما تصير.
دكتورة بأنحرف بالحوار شوي. يعني احنا في الايام هذه في موسم مهرجان الملك عبد العزيز حق الابل ومزين الابل، وسمعنا يعني عن بعض الناس يسوي عمليه تجميل للابل.
اي في
الحكم
اللي في قرارات صدرت من اللجنه القانونيه.
الناس في نفس المهرجان في لجنه قانونيه للكشف على الاشياء هذه،
حق للشفاه وتمطيط وما أدري ويش، لأن هذه لها تأثير على معايير الجمال في مسابقة الإبل
والربح.
أي أكيد.
أو خلنا نقول التقييم
والبيع والفوز بالجائزة وفي مبالغ في ملايين الموضوع. يعني
فقفطوا حالات مسوية تجميل.
يمكن هذا يصير مجال جديد لكم بعد تشتغلون فيه.
والله ما
عيادة تجميل إبل
لنا احنا ما اتوقع. احنا طبعا يعني بتكلم علميا عن الموضوع بقول احنا درسنا طب بشري. فاول شيء ما نعرف يعني الحيوانات بشكل عام لها اختصاصها الاطباء البيطريين وفي جراحين بيطريين.
خلينا نتكلم علميا، في جراحين يعني تجميل الحيوانات بعد متخصصين.
والله المجال يعني بعيد عني تماما. ما اعرف انا كثير عن الطب البيطري او الجراحه البيطريه. اشك انه يكون في هالاختصاص او انه يصير في يوم من الايام. بتكلم قلت من الناحيه العلميه انه يعني هذا اختصاص مختلف، لكن كمان خلينا نتكلم عن الناحيه الاخلاقيه كبشر. وإيش الفرق؟ طيب تقول والله طب كيف نسوي عمليات مثلا تجميلية للبشر وليش ما نسوي عمليات
كله حقا؟ طيب هل تتوقع المادة تختلف اللي يحطونها بالإبل عن البشر؟
بس النتيجة تختلف.
ما أدري
النتيجة تختلف. الآن مثلا إذا تكلمنا عن حقن بالنسبة فرضا لامرأة تحس أنه إذا حقنت الشفاه جملت شفاهها، وإنت أعطيتها لما تنظر في المرآة تشعر يعني
بسعادة
أكثر أو رضا أكثر عن نفسها. ففي نتيجة بالنسبة لنفس الشخص اللي يتعرض للإجراء، في نتيجة ملموسة. تمام. لما تجي تتكلم عن حيوان، هل تتوقع يعني في أي حيوان بتسوي له أي إجراء من هالقبيل؟ وإحنا لازم كمسلمين وكبشر أنه ننظر من هالمنظور. هل من المقبول أنك تجري عملية على حيوان في عمره ما حي يعني حيعرف ليش قاعد تحقن في الشفاء ولا تسوي له عملية جراحية وقص وشد ومدري وهالكلام، وتعرضه لألم وتعرضه لمشاكل بسبب التقييم؟ هل هذا إسلاميا يجوز؟ هل هذا شرعا يجوز؟ هل هذا عرفا يجوز؟ احنا لا كبشر ولا كمسلمين نتقبل يعني هالتدخلات. انا ما افتي طبعا في شيء ما هو مجالي، لكن انا كطبيب وكمسلم وكسعودي أقول أنه أنا ما أشوف أنه هالأمور يعني قد تكون احيانا الواحد يضحك شوي والله سووا كذا للجمل حق منهم مدري، لكن يعني فعليا ما اشوف انها مقبوله انه نتعدى على خلقه الله.
يعني تشوف انها لا اخلاقيه هالعمل؟ يعني
انا اشوف انها نعم، احنا بالنسبه انا بالنسبه لي اشوف انها على الصعيد الشخصي انه اشوف انها غير مقبوله، وممكن اقول نعم انها لا اخلاقيه.
جزاك الله خير دكتور.
حقيقه دكتور سعيدين، انت جراح تجميل وجملت الحلقه
كامل. الله يسلمك، الله يسلم. الحلقه جميله بوجودكم.
الله يسلمك. لا والله
تشرفت معك،
زاد جمالا بك الله يطول.
بس لازم تسوي تجميل
هذا الضغط الاجتماعي.
لا جميل.
انا اتوقع يحتاج نفخ شفات.
ابعطيك رقم العياده.
وينك يا حبيبي؟ يعطيك العافيه دكتور.
يعطيك العافيه دكتور.
شو الله على خير ان شاء الله.
اتشرفت فيك.
شكرا
الله يسعدك. الله يحييك.
مايكس صديقك المفضل الجديد.